ويسر وأعين. بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أهلك عدوك وعدوه، اللهم أهلك عدوك وعدوه، اللهم أهلك عدوك وعدوه. مكن لأهلنا في سوريا واجمع شملهم ووحد صفهم. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام تلاوة القرآن. بلغنا رمضان، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا آمالنا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، أقر أعيننا بهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا وممارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: البرهان في بيان أنواع البركة في رمضان. وهذا هو اللقاء الرابع، وهو اللقاء الختامي على مائدة رمضان مع هذه الرسالة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم البركة، وهي ثبوت الخير في الشيء بإذن الله رب العالمين. ورمضان شهر مبارك بالنص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، تغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. وفي موضع آخر ينادي الملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. البركات كثيرة على مائدة رمضان، منها نزول القرآن كما بينا، ومنها أنه شهر الانتصارات، وتحدثنا عن غزوة بدر وفتح مكة على مائدة رمضان، ومن المعارك المعاصرة أكتوبر، وطرد العدو الغاصب الصهيوني من أرض سيناء كان في رمضان. تكلمنا كذلك عن بركة صيام أيامه، وعن بركة قيام لياليه، وبركة قيام ليلة القدر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن أنواع البركة في رمضان تصفيد الشياطين ومردة الجن، تصفيد الشياطين ومردة الجن. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، كذلك ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه واللفظ له، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم صفدت الشياطين، أي شدت عليها الأغلال والسلاسل، ربطت بإحكام. وقوله مردت الجن، كذلك تشد الأغلال والسلاسل على مردة الجن، والمردة هم رؤساء الشياطين، هم رؤساء الشياطين المتجردون للشر، سبحان الله، أو هم العتاة الشداد من الجن. والحكمة في تغليبهم حتى لا يعملوا بالوساوس للصائمين القائمين، وبالتالي يفسدون عليهم الصيام والقيام. وقيل يعني كثرة الأجر والثواب والمغفرة بأن يقل إضلال مردة الشياطين للمسلمين، فتصير الشياطين كأنها مسلسلة عن الإغواء والوسوسة. وقيل إن الشياطين إنما تغل عن الذين يعرفون حق الصيام، المعظمين للشر، مش لكل مسلم، للذي يعظم الشعير ويعظم الصيام والقيام ويقومون به على الوجه الأكمل، ويحققون شروطه وأخلاقه وآدابه. أما الذي امتنع عن الطعام والشراب ولم يعرف للصيام حقه، فهذا للأسف عرضة للإفساد، أي فساد الصيام. فليس ذلك بأهل لأن تغل الشياطين عنه، فيكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء، ولناس دون ناس. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غير شهر رمضان لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، كذلك قراءة القرآن والذكر، ما فيش وقت. ولذلك قال بعض السلف: الجوع نهر ترده الملائكة، والشبع نهر ترده الشياطين. الجوع عن طريق الصيام يشغلك، فما فيش وقت للوساوس، انت مشغول، بيكون في خفة فتتمكن من كثرة العبادة، تلاوة قرآن، استغفار، مفيش تفكير في شهوات، فبالتالي الشيطان بعيد. بخلاف الشبع، مجرد الشبع خلاص بيبدأ الإنسان يلتفت، للشهوات، بدليل كثير من الناس مجرد ما يدخل المغرب، مجرد الفطر، خلاص انشغلوا بإيش؟ المسلسلات والبرامج التي تقتل صيامهم وتحرق حسناتهم. مصيبة. ليه؟ لأن الشبع مدعاة للشهوة. بل كما قال لقمان لولده: يا بني إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. كثيرون هؤلاء الذين يملؤون بطونهم ويأتون المساجد في رمضان هم في تعب شديد، لا يقوى على مواصلة العبادة، وربما صلى العشاء وانصرف ولم يقم الليل، وإن قام قام بعض الركعات وترك، وربما بعضهم يحدث فتنا في المساجد ويتضجر، وربما جعل فتنة للإمام في التطويل أو التقصير أو لماذا؟ لأن المعدة قد امتلأت فهو مشغول بقى خلاص يريد الشهوات، فالأعضاء تقعد عن العبادة تقعد. ولذلك رضي الله عن يحيى ابن معاذ سئل: ما قولك في من يأكل في اليوم والليلة وجبة واحدة؟ قال: ذاك طعام الأنبياء. قالوا له: فمن يأكل في اليوم والليلة وجبتين؟ قال: ذاك طعام الصالحين. يعني في الصيام تفطر وتتسحر وجبتين. قالوا له: فماذا تقول في من يأكل في اليوم والليلة 3 وجبات؟ قال: ذلك أولى بأهله أن يجعلوا له معلفا فلم يعتبره إنسانا. طبعا هذا من ورعه في زمانهم. طب ماذا لو علم حال كثير من المسلمين اليوم مع الطعام؟ يعني سبحان الله، الآيات معكوسة. رمضان شهر الصيام، عند الكثيرين رمضان ليس كذلك، رمضان شهر الطعام، ويأكلون في رمضان ما لا يأكلونه طوال العام. سبحان الله، يجي قبل رمضان يبدأوا يخزنوا الأطعمة، يميش رمضان وخزين رمضان وطعام رمضان، وكأن الناس يدخلون على مجاعة في رمضان. سبحان الله، وتجد أقل مائدة في رمضان عليها 50 صنف من الطعام، المحمر والمشمر والملفوف والمفكوك والمربوط. وهناك من المسلمين من لا يجد التمر ليفطر عليه على أرض غزة، يفطر بالنية لعدم وجود الطعام، والسحور كذلك بالنية لعدم وجود الطعام. بل هناك بلاد مسلمة كثيرة في الصومال وكذا وكذا، نسأل الله السلامة. والبعض تأتيهم التخمة من كثرة الطعام، سبحان الله، مع إن رمضان شهر التقليل من الطعام. لا ننكر إكرام الضيوف، أكرم ضيفك، لكن تقلل أنت من طعام في شهر الصيام حتى تكون نشيطا صحيحا. النبي كان يفطر على رطبات أو تمرات أو شربة ماء أو مذقة عسل أو لبن عفوا. إنما اللي بيحصل عند البعض أمر جلل، وبعد الفطور خش على الحلويات، قمر الدين والمشمشية خشاف وجميع أنواع الحلوى، الكنافة بأنواعها سواء بالقشطة أو بالجبن أو النابلسية، المكسرات، وكأن رمضان شهر الأكل والشرب. سبحان الله، فدي مشكلة تانية. لذلك تكثر عند هؤلاء الشهوات. منتظر بقى البرامج والمسلسلات، حيث الفسق والفجور وهدم القيم والأخلاق وهدم ثوابت الدين والتلاعب بأحكام المسلمين. والعجيب إن معظم المسلسلات كما أخبرت تدعو للرذيلة، مسلسلات عن راقصة في شهر رمضان، مسلسلات عن تاجر مخدرات ومدمنين في رمضان، مسلسلات عن دعوة للفاحشة والفجور والدعارة في رمضان. وذهبت هيبة رمضان عند هؤلاء الفسقة من المجرمين، من الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات. نسأل الله أن يسلم الأمة من شرورهم، اللهم آمين. فتصفيد الشياطين إذن عن أناس دون أناس. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، غير السهرات الحمراء في رمضان، الرقص والفجور والغناء والمعازف والمهرجانات، ليالي رمضانية فسق وفجور وبعد عن منهج الله رب العالمين. والاسم انه كان صايم بالنهار، سبحان الله. اذا تصفيد الشياطين يكون عن اناس دون اناس، كما قال بعض اهل العلم في شرحهم للحديث. ايضا من انواع البركه في رمضان غلق ابواب النار وفتح أبواب الجنة، كما جاء في حديث الحديث الذي بين أيدينا. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضات الجن، غلقت أبواب النار لم يفتح منها باب، وفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وقرئت بالتخفيف، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فقوله وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، هذا كالتأكيد لما سبق من أن غلق أبواب النار هي مزيد لغلق كل مسلك من مسالك الشر، وأن فتح أبواب الجنة هو مزيد لفتح كل مسلك من مسالك الخير. وقيل الفتح والغلق المذكوران هما على الحقيقة إكراما من الله لعباده في هذا الشهر، أي لعباده الصائمين القائمين. كذلك من أنواع البركة على مائدة رمضان ترغيب الملائكة للصائمين بفعل الخير والبعد عن الشر. ففي الحديث السابق ذكره: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ورواية الإمام أحمد: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر. فهو طلب للإقبال على فعل الخير والمصارعة فيه، وبشارة بنيل الأجر والثواب. والمنادي هنا ملك من ملائكة الرحمن، فينادي على أصحاب القلوب الرحيمة الطيبة المحبة للخير أن تبادر وأن تسارع وأن تغتنم، وينادي على أصحاب القلوب القاسية المتحجرة المحبة للشر أن تنتهي وأن تتوب وأن ترجع إلى التواب الغفور جل وعلا. ومن أنواع البركة أيضا في رمضان العتق من النار، العتق من النار. في الحديث الذي بين أيدينا: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفي هذا إبطال للمشهور على ألسنة العوام عن رمضان: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار. هذا باطل، هذا ليس بحديث للأسف، وينسب للنبي كذبا. لماذا؟ لأن رمضان من أوله إلى آخره رحمة، ومن أوله إلى آخره مغفرة، ومن أوله إلى آخره عتق من النار في كل ليلة، فينتبه أو ينبه على ذلك. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أسلموا لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، أي ولله عتقاء كثيرون من النار، فليحرص كل لبيب على أن يكون من زمرتهم، وذلك في كل ليلة، أي وإن من مزيد رحمة الله العباد أن يعتق من النار عبادا له في كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا للحض على الاجتهاد في هذا الشهر الفضيل المبارك، حتى يكون العبد من هؤلاء العتقاء، ويرزق النجاة من النيران والفوز بالجنان، ومن أعتق من النيران فلا يدخلها أبدا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب. أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب الزوجات والأولاد ورقاب أصحاب الحقوق ورقاب العلماء والدعاة وطلاب العلم ومن نحبهم فيك من النار. اللهم آمين. أيضا من أنواع البركة في رمضان زكاة الفطر، زكاة الفطر في رمضان فهي بركة، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين، فتنشر الخير في المجتمع والتكافل والمحبة والسرور. ولا بد أن نلقي الضوء على هذه الصدقة. معنى الزكاة أو زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وتسمى أيضا صدقة الفطر. وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عند الفطر عطية يراد بها المثوبة من الله تعالى، فيعطاؤها لمستحقيها في وقتها عن طيب نفس يطهر المزكي ويظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة. وسميت زكاة لما في بذلها خالصة لله تعالى من تزكية النفس وتطهيرها من أضرارها وتتميمها للعمل وجبرها لنقصه، بتكمل عمل الصائم، لأن لا شك أن المرء لا يخلو من تقصير من زلة أو معصية أو كلمة أو نظرة، فزكاة الفطر تطهر وتجبر هذا النقص وهذا الكسر. وطبعا حكمها فريضة، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يخرجها المرء عن نفسه وعمن يعول من زوجة وأولاد، وتكون طعاما قوتا لا نقودا، لأن هذا قول النبي وفعل النبي وفعل الصحابة. أما من يتشدقون بمصلحة الفقير نقول: الله أعلم بمصلحة الفقير منكم، والرسول أعلم بمصلحة الفقير منكم، والذين يتحايلون فيأكلون كانت تخرج طعاما في زمن النبي، إنما كانش فيه نقود أو النقود قليلة، هذا كلام باطل وعار عن الحقيقة. النقود كانت موجودة وبوفرة بكثرة، فالصديق تصدق بكل ماله من أجل الدين. الصديق كان يعتق الرقاب من ماله، كان تاجرا ثريا. عمر أنفق نصف ماله لخدمة الدين. عثمان كان من أثرياء الصحابة، اشترى بئر معونة من ماله وجعله صدقة للمسلمين، وسع المسجد النبوي من ماله، وسع المسجد الحرام من ماله، أموال عثمان ما زالت باقية في المملكة حتى اليوم تدر على الحرمين وعلى الفقراء والمساكين. وقف عثمان بن عفان. سعد بن الربيع في المدينة من أثرياء المدينة، أموال طائلة. عبد الرحمن بن عوف أصبح من الأثرياء بالعمل والجد، فالأموال كانت موفورة. والفقراء في زمن النبوة أشد فقرا من فقراء اليوم، ومع هذا أمر النبي أن تخرج من قوت البلد من الطعام، فينتبه لهذا، ينتبه. وبعضهم يدلس يقول: وإخراج القيمة جائزة، لأن معاذ من أفقه الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام، وخرج الزكاة ثيابا. انتبه ولا تدلس على الناس. هذا كان عن خراج الأرض، وكان بأمر النبي، والنبي اللي طلب نصا في هذا الوقت أن تخرج ثيابا، الخراج مش زكاة الفطر ولا زكاة مال، ده كان خراج الأرض من زروع وكذا. فلا أدري لماذا يحاول البعض الفرار من السنن والعمل بالرأي، بل الأعجب من ذلك يأتون على زكاة المال التي هي مال وتخرج مالا، ويخرجوها قوت وحبوب قبل رمضان، شنطة رمضان للشهوة. طب لماذا لم تخرجها مال وهي مال، ولا تجوز أن تخرجها طعام؟ لماذا لم تقل مصلحة الفقير نديله أموال عشان يجيب لبس العيد في رمضان؟ ليه؟ ويجي عند زكاة الفطر اللي هي الأصل الطعمة ويقول لك هنخرجها مال. حاجة غريبة وعجيبة، شهوات غريبة، سبحان الله. ويتشدق البعض بكلمات جوفاء. المهم يفر من السنة ولا يعظم الشعير. حنيفة اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، فلماذا عملت باجتهاد أبي حنيفة وتركت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؟ لما سئلوا عن القيمة قالوا: لا تجزئ قولا واحدا. والنبي قال: صاعا من طعام. فلماذا كل عام هذه الآفة وهذه البلية؟ اقرأوا قول ربكم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التزموا غرز نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي أمر بها أن تخرج من قوت البلد من الطعام، ويكفينا هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر تتلخص في أمرين: طهرة وطعمة. فالأمر الأول يتعلق بالصائمين، وذلك أن الصيام الكامل هو عليكم السلام هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه ولا لعينه ولا ليده ولا لرجله أن تتلوث بما نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، وقل أن يسلم أحد من ذلك. فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتجبر ذلك كله، وتغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يكدر صومه وينقص أجره، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو يعني الكلام الذي لا خير فيه، والرفث كل ما هو فاحش من قول أو فعل، كما أن فيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. يبقى الأمر الأول يتعلق بالصائم طهرة وجبر. الأمر الثاني يتعلق بالمجتمع المسلم، ففي زكاة الفطر إشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحاء المجتمع، وبخاصة المساكين وأهل الحاجة، وذلك لأن العبد العيد، والعيد يوم فرح وسرور، فينبغي تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المجتمع، ومنها الفقراء والمساكين، ولن يدخل السرور إلى قلوبهم إلا إذا أعطاهم إخوانهم وأشعروهم أن المجتمع يد واحدة يتألم بعضه لألم بعض ويفرح لفرحه، فهي طعمة للمساكين، طعمة، والطعمة الطعام مش المال. صاحب القلب الرحيم الذي يريد مصلحة الفقير نقول له أخرج الزكاة فطرك طعاما وتصدق عليه بجزء من مالك رحمة به ما دمت تريد مصلحة الفقير، ثم إن الطعمة تكفيه يوم العيد، إذا تطوع، أو إن كان عندك زكاة مال أخرجها مع صدقة الفطر، ما عندك زكاة مال تطوع مرة في العام للفقير الذي أنت تعمل على مراعاة مصلحته وتحاول أن تخالف السنة. أخرج من مالك وابعد عن الشح والبخل، وأحضرت الأنفس الشح، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عند الإمام أبي داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قوله طهر أي تطهير للنفس من الآثام، وقوله اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام، وقوله الرفث كل ما يستحيى من ذكره من الكلام وهو الفاحش من الكلام، قوله وطعمة بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل، قوله من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد، قوله فيها زكاة مقبولة المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. ما هي الأصناف التي تؤدى منها زكاة الفطر؟ باختصار جنس الطعام وقوت البلد، لا كما يشوه أهل البدع أهل السنة ببعض الأقوال التي ما قالوها، يقول لك يقولوها تشعير، ما قلنا قرب شعير، الشعير كان يقرب في عهد النبي لأنه كان طعاما وقوتا له، اليوم الشعير ليس قوتا للآدميين، يقول لك جيبوا لهم رز، قلنا من قوت البلد، إذا كان قوت البلد الرز هات لهم رز، عدس هات لهم عدس، فاصوليا هات لهم فاصوليا، لوبيا هات لهم لوبيا، في بعض البلاد قوتها السمين الدقيق، بعض البلاد زي بلاد المغرب وتونس وكذا الكسكس، هاتولهم السميد اللي بيصنع منه ذلك، شوف قوت البلد ايه. ولذلك سئل العثيمين رحمه الله تعالى عن جواز اخراج زكاة الفطر من الدجاج او كذا، قال نعم ما دامت قوتا هاتولهم قوت البلد، طعام جنس الطعام، فلا تضيقوا الواسع ولا تكذبوا على أهل السنة يا أهل البدع والأهواء، ولا تسخروا وتشوهوا الصورة وأنتم تعلمون أنكم كذبة وأنكم مخالفون، لكنها الأهواء والآراء، فاتقوا الله في أنفسكم، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعند أبي داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، الأقط يعني اللبن المجفف، أو صاعا من زبيب. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. انظر لفقه الصحابي، يعني يخرجون الأصناف هذه، ده كان الطعام في زمن النبي. طب انت غير الطعام في زمن آخر، كذلك نخرج من طعام الزمن الذي نعيش. انظر إلى قوت الناس وأتي بالقوت. المقدار الواجب في الفطرة صاع عن كل فرد، الصاع يعني 4 أمداد، والمد يعني حفنة بكفي الرجل المتوسط المعتدل، يعني يعادل 2.5 كيلو من الحبوب، سواء بقى كانت أرزا أو عدسا أو لوبيا أو فاصوليا إلى آخره. فبتخرجها عن نفسك وعن من تعود، صاع عن كل فرد. طبعا المستحقون للزكاة هم الفقراء والمساكين، وليس الأصناف الثمانية الوريدة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. لا، الأصناف الثمانية دي زكاة المال، إنما الفطر النبي قيدها بالمساكين: طهرة للصائم وطعمة للمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه. وعليكم السلام. إذا تخرج زكاة الفطر للمساكين. وطبعا بين النبي أنها تخرج طعمة، وكذلك كان عمل الصحابة والأئمة وثلاثة من فقهاء الأمة، مالك والشافعي وأحمد، على أن المال لا يجزئ، أي القيمة لا تجزئ ولا تقبل. ولم يخالف في هذا الباب إلا الإمام أبو حنيفة وبعض أهل العلم كعمر بن عبد العزيز، وكذلك قول عند الإمام البخاري، ولكن قيدوها بالحاجة. والحاجة تتصور في بعض الأماكن المحاصرة كغزة اليوم مثلا، غزة لا يدخل إليها الطعام بسبب العدو الغشوم، بيمنع دخول الطعام والقوت. فطيب اللي داخل غزة عنده مال ويريد أن يخرج زكاة الفطر وما في طعام، هذا يخرجها مالا، ليه؟ للضرورة، ما عنده طعام. كذلك أنت عاوز مثلا تودي زكاة فطرك لغزة والقوت ممنوع دخوله، ما في طعام، في الحالة دي هيدخل مالا. فهذه تتصور هنا الحال، الحاجة، الحصار، بعض البلاد المحاصرة ويمنع عنها القوت، أما لغير ذلك فلا، لابد أن تخرج على السنة من قوت البلد. وطبعا مع التنبيه، الإمام أبو حنيفة إمام ثبت فقيه عالم كبير، فعندما نقول أنه خالف في هذا الأمر ليس انتقاصا من قدره، هو من أئمتنا ومن فقهائنا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه بشر يصيب ويخطئ كحال جميع البشر. العصمة للأنبياء فقط، ما دون الأنبياء يصيب ويخطئ. كثير من العلماء لهم أقوال في بعض المسائل خالفوا، إما لعدم ورود النص أو لضعف النص عندهم أو لاجتهاد الرأي لأن الحكمة لم تظهر له، فيرد القول بقول أبي حنيفة رضي الله عنه فقد قال: إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فرضي الله عن الإمام وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. طبعا وقت إخراج زكاة الفطر ينقسم، وقت إخراج زكاة الفطر إلى وقت جواز ووقت فضيلة. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، حديث عند البخاري. وقت الفضيلة في صباح العيد قبل الصلاة، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وده وقت الفضيلة، وذلك من السنة تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، بخلاف صلاة عيد الأضحى، السنة التبكير عشان يتمكن الناس من الذهاب لذبح الأضاحي. وطبعا السنة أن تخرج زكاة الفطر في بلد الإقامة، إلا إن كانت بلد الإقامة مكفية فلا فقير أو لا حاجة، في الحالة دي يجوز نقلها إلى بلد آخر بها الفقراء والمساكين. ويجوز التوكيل، لأن العبادات المالية يجوز فيها الوكالة، والطعام يخش ضمن العبادات المالية، فلذلك يجوز التوكيل. لو أنت مثلا في بلد وتريد نقلها إلى بلد آخر، توكل من يخرجها لك طعاما في بلدك الآخر. كذلك من أنواع البركة في رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهو سنة مشروعة في العشر الأواخر من رمضان حتى يعتكف القلب ويحبس عن المخلوقين ويتفرغ لعبادة الله تعالى. وإحنا فصلنا في قضية الاعتكاف في دروس أخرى بالتفصيل، والاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات، ويجوز الخروج من المعتكف لضرورة كاستحمام وغسل لمن لم يجد الاغتسال في المسجد، أو لإحضار الطعام أو الشراب أو السحور إلى آخره، أو لضرورة شرعية. وهذا من البركة في رمضان. ويرجع إلى رسالة لنا بعنوان الاعتكاف في العشر الأواخر، ففيها الكثير من الفوائد في هذا الباب. بهذا القدر نكون قد أشرنا إلى جملة من البركات على مائدة شهر البركة، شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصوم والقيام، تلاوة القرآن وصالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يرزقنا كامل البركة في هذا الشهر، البركة في الزوجة والولد، البركة في المال وفي الصحة، البركة في قبول الأعمال. اللهم آمين. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الحسين أبو محمد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المفضل حفظكم الله، اللهم آمين وإياك. ما حكم من خرج منه المني وذلك بالتفكير في نهار رمضان؟ من مفسدات الصيام خروج المني في نهار رمضان بشهوة عن طريق اللمس أو الاستمناء أو عن طريق المباشرة. أما قضية مثلا خاطرة مرت عليه دون لمس أو دون مباشرة أو دون استعمال اليد، فهذا كما قال بعض أهل العلم لا يفسد به الصيام، لا يفسد به الصيام، لأن المرء لا يتمكن من خواطره. وبعض أهل العلم يرى القضاء احتياطا، لكن على كل، إذا خرج لخطيرة أو فكرة دون لمس ودون مباشرة فلا يفسد الصيام، فليتم صومه، والله أعلى وأعلم. ابنتنا ثقتي بربي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، من يريد صيام 6 أيام من شوال لكن يشق عليه ذلك بسبب مرضه، هل يؤجر بنيته؟ بارك الله فيكم شيخ. طيب، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. شهر رمضان لو ضربنا في 10 يبقى 10 شهور، 6 أيام من شوال لو ضربنا في 10 يبقى 60 يوما، يعني شهرهم، والسنة فيها 12 شهر، فلو فعل هذا في كل عام كأنه صام الدهر. هذه واحدة. الثانية، صيام شوال نافلة وليست فريضة. المريض الذي لا يقوى على الصيام له رخصة الفطر في الفرض، فما بالنا بالنفل؟ هذه واحدة. فإن كان قد اعتاد على صيام النافلة قبل مرضه في الأعوام الماضية ثم جاءه المرض في هذا العام مثلا، فليبشر، فإنه يجرى عليه عملي كما كان صحيح حديث النبي عليه الصلاة والتسليم لما تكلم عن المسافر والمريض، قال: المسافر والمريض يجرى عليهما العمل كما كان مقيما صحيحا. فأبشري بخير ما دام المرض حال لصيام النافلة في شوال بعد رمضان، وكنتم قد اعتدتم على صيامها، فلكم الأجر ولا حرمان بإذن الله تعالى. أخونا خالد مرحبا يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال للعمة أو العم؟ نعم، لأن نفقة العمة ليست واجبة عليك، كذلك نفقة العم ليست واجبة، فالزكاة تمنع فقط من كل من تجب عليك النفقة. يعني ما ينفعش أعطي زكاة مالي لزوجتي لأن نفقة زوجتي واجبة علي، كذلك ما ينفعش أدي زكاة مالي لأولادي اللي هم في كفالتي، إلا أن تكون ابنتي تزوجت وزوجها فقير مسكين من الأصناف فيعطى من زكاتي، لأن الزكاة للزوج مش لبنتي الآن، أو تكون البنت مثلا مستقلة بحالها بأولادها وكذا وهي احتاجت، فممكن أخوها يعطيها من زكاته إن كانت مستقلة ببيتها، فارقها زوجها أو طلقت أو مات عنها وهي تقوم بشأنها لكنها فقيرة. إذن يجوز إعطاء زكاة مالك لعمتك أو لعمك، لأن نفقة العمة ونفقة العم ليست واجبة عليك. ابنتنا سندس تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أفطر بعذر في رمضان هل يمكنه تناول الطعام في المدرسة أو مكان العمل والزملاء أغلب غير مسلمين؟ من أفطر لعذر فلو أن يأتي بسائر المفطرات ولا حرج، لأنه مفطر، لأنه مفطر وعنده عذر مريض فيأكل، لا حرج. إن أكل في المدرسة لا حرج، إن أكل في محيط العمل لا حرج. لكن بعض أهل العلم يرى ألا يظهر هذا أمام المسلمين تعظيما للشهر فقط، يعني ممكن يأكل في غرفة، يأكل في مكتب، لا حرج في ذلك، ولا يظهر أمام الناس حتى لا يتهم، لأن بعض الناس لا يعرفون عذره، هذا فقط من باب رفع التهمة، إنما كفعل لا حرج إن فعل وأكل وبين عذره للناس، فلا حرج من ذلك، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخنا الفاضل.